والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان كلام في بعض الشبهات التي أثيرت في هذه المسألة، مسألة الجابر ومسألة التفويض ومسألة الأمر بين الأمرين. فكانت من ضمن الشبهات أنه لا شك بأن التكليف بمعرفة الله واجب ثابت، واجب يعني ثابت، هنالك تكليف بوجوب معرفة الله، وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أول الدين معرفته. وهذا الوجوب ما هو سنخه؟ هل هو وجوب شرعي أم أنه وجوب عقلي؟ الجواب أنه وجوب عقلي. لماذا لا يكون شرعيا؟ لأنه مو يجي الله ويقول اعرفوني، يستلزم الدور يعني في هذه الحالة، لأنه وجوب إطاعة هذا الأمر يتوقف على معرفة الله، ومعرفة الله متوقف على وجوب إطاعة هذا الأمر. زين، هذا من جهة. إذن الوجوب وجوب عقلي، هذا العقل متى يحكم؟ العقل إحنا بينا سابقا أنه إحنا نسميه حكم عقلي، وإنما هو ماذا في الحقيقة؟ إدراك وكشف. العقل دوره دور الكشف، ليس حاكما، وإنما هو كاشف، يكشف ملاكات تارة ويكشف المصالح والمفاسد، يكشف أن الله يرضى بهذا أو لا يرضى بذاك، يكشف الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. مثلا دور العقلي دور الكاشف لا دور الحاكم، وإن سميناه ومسامحة بحكم العقل، وإن سميناه بحكم العقل. الآن نقول بأنه الذي يكتشف بأنه المعرفة واجبة على كل مكلف من العقل، كيف يكتشف؟ هل لأنه كان عارفا بالله فيلزم بذلك تحصيل الحاصل؟ هو العقل أدرك معرفة الله، بعدين يدرك وجوب معرفة الله يلزم تحصيل الحاصل. زين، إذا ما أدرك معرفة الله، هو غافل، العقل غافل عن معرفة الله بالكلية، فكيف يدرك وجوب معرفة الله؟ الغافل، العقل الغافل لا يصدر منه الإدراك. صحيح شيخنا؟ صحيح. فإذن هذا هو الإشكال، إما أنه يلزم تحصيل الحاصل وإما يلزم المحال، وعلى كليهما هو محال، إما تحصيل الحاصل المحال وإما أنه
تذكير الغافل،
أي التفات الغافل، هذا خلف أنه غافل، يعني هذه صياغة أخرى للإشكال، أن الغافل لا يلتفت، عقل الغافل، العقل الغافل لا يلتفت. والجواب بأنه كل عقل هو خلقه الله سبحانه وتعالى هو غير غافل، هذا أيضا صياغة أخرى للجواب، أن كل عقل ليس بغافل. لماذا؟ لأن كل عقل يلتفت إلى وجود نعم في هذه الطبيعة، على الأقل وجود نفسه، فهو يدرك أن هنالك قوة خارجة عن هذا النظام المخلوق قد صنعت هذا النظام. هذه المعرفة الفطرية. فإذن إذا كان الأمر كذلك، فإذن لا يوجد عقل غافل ولو فيه معرفة إجمالية، وهذه المعرفة الإجمالية يمكن حينئذ أن يلتفت إلى أنه مثلا يوجد هذه النعم ويجب شكر المنعم، فيجب أن يبحث عن المنعم، هذا البحث اللي ذكرناه في أول الكتاب، يبحث عن المنعم. زين، هنا قد يشكل إشكال رأيته في موقع اللي هو مركز اسمه مركز الرصد العقائدي، أن الإشكال أنه إذا كان الإيمان بالله فطريا ولا يستطيع الإنسان العيش بدونه، فلماذا نرى بعض القبائل التي تعيش في الغابات ولا تتواصل مع البشر لا تؤمن بالله، مع أنها
على الفطرة،
المفروض على الفطرة، لا أنها اتصلت بالكفرة حتى تتأثر بهم، ولا اتصلت بالمؤمنين حتى تتأثر بهم، هذه صافية على الفطرة الصافية، فلماذا نرى بعض القبائل التي تعيش في الغابات ولا تتواصل مع البشر لا تؤمن بالله، مع الالتفات إلى كثرة وجود هذه القبائل في العصور الماضية؟ الجواب: الإيمان كما أشار القرآن أمر فطري يولد به الإنسان، يولد مع الإنسان، فكل شخص لديه إحساس داخلي يدفعه للبحث عن حقيقة سامية، وبعبارة أخرى أن شعور الإنسان بكونه مخلوقا وأنه لا يملك لوجوده نفعا ولا ضرا هذا، والتطلع دائما إلى قوة متعالية وفوق الطبيعة، هذا الشعور أصيل، والإحساس به يصطلح عليه بالهداية التكوينية. أما مسألة القبائل، الهداية التي يولد بها الإنسان، هذا الشعور الداخلي بالإحساس بأن هنالك قوة أسمى، أو إحساس بالبحث عن الله، ولكن هذا ليس بالضرورة يظهر على شكل عبادة أو دين محدد، وإنما هو فقط دافع داخلي، دافع داخلي يقول لك اعرف الله، اعرف من هذه القوة الأعلى، هذا فقط دافع داخلي. زين، إذا كان دافعا داخليا، هذا الدافع الإنسان يسير على طبق هذا الدافع الداخلي، فقد يصيب الهدف وقد لا يصيب الهدف. يقول هذه القوة الأسمى هي الصنم، بس هو شنو يعلم في طبيعة ذاته أن هنالك قوة أسمى، هذا الشعور الداخلي الفطري يدفعه إلى البحث. والمشكلة أنه إذا واحد يعني وصلت إليه الأوهام بأنه هذه القوة الأسمى هي الصنم، يأثر على البقية، فتشوف كل القبيلة يصبحون مثله. لذلك الأنبياء دورهم ماذا؟ تصحيح هذا التوجه الفطري، إثارة دفائل العقول، كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. وبعبارة أخرى، الهداية التشريعية توجه الفطرة نحو الدين الحق، وتوضح للإنسان كيف يمكنه أن يعبد الله ويتبع رسوله. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالقبائل التي تعيش في الغابات أو الأماكن النائية معزولة تماما عن الرسالات والديانات تكون غير معرضة لهذه الهداية التشريعية، وفي المقابل تكون أكثر عرضة للتأثر بالبيئة والثقافة المحلية. قلنا أنه واحد قد يأثر على القبيلة بكاملها، بل القبيلة بعدين تؤثر على الأجيال التي تأتي بعدها، وهكذا تتراكم الخرافات. أنتم لا تحاكمون الآن بالقبائل الموجودة في الأمازون، نقول القبائل الموجودة في الأمازون الآن وجدت، لو أنه هذه قبيلة متوارثة عن قبيلة عن قبيلة،
أجيال.
أنتم انظروا إلى الجيل الأول شلون صار كافر، مو تقول لي الآن هذه القبيلة ما متأثرة بالمحيط فكيف كفرت، لكن الأجيال السابقة كانت متأثرة، لما تأثرت وربما أصلا الشيطان إجاهم بنفسه، فلما تأثرت وكل واحد كل قبيلة تضيف خرافة على خرافة، والآن صارت هي قبائل متوارثة، توارثت الخرافات وأضافت وتضيف خرافات جديدة.
من جهة شيخنا
إذا نجاوز بأنهم عندهم
بعض الأمور مخالفة للفطرة أخرى، غير
أي بعد يأكلون الإنسان مثلاً.
ما يتسترون ضد بعضهم
ما يستر على بعضهم. اي مثلا ما يلبسون وهذا يخلون الصبغ على وجههم وما يغتسلون وكثير يعني من يعيشون كالحيوانات اجلكم الله. زين هذا بالنسبه الى وجوب المعرفه. فإذا ليس التكليف بالمعرفة محالا. الإشكال الخامس، لا يوجد شيء إلا بالوجوب السابق عليه. إحنا قلنا بأن الممكن شنو من خصائصه، خصائص الموجود الممكن أنه امتحان اليوم، امتحان الشفوي، خصائص الموجود الممكن
لم يكن
العدم والوجود
متساوي. أحسنت، أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم،
لا بد من محدث،
لا بد من محدث، وإلا إذا ما وجد المحدث عدم العلة علة لعدم المعلوم. خب هذا متساوي النسبة. متساوي النسبة يعني شنو؟ 50% يحتمل أن يوجد و 50% يحتمل أن لا يوجد. متى يوجد؟ هل إذا وصل مثلا نسبة 60% يوجد هذا الممكن؟ بل مو 60%، 99%. هل يوجد هذا الممكن؟ قالوا لا يوجد. هنا خلاف طبعا فلسفي. البعض قال بأن الأولوية كافية لإيجاده، ولكن صدر المتألهين والعلامة الطباطبائي قدس سره قالوا بأن الأولوية لا تكفي، 99, 60, 70% يحتمل. يعني شنو يحتمل؟ أن يوجد، يعني وجود أو لا له من العدم، هذا لا يكفي في وجوده. إذا ما وصل إلى مرحلة الوجوب بالغير، إلى مرحلة 100% تمت كل الشرائط كل الدواعي لوجوده 100%، يلا يوجد. واضح هذا شنو؟ هذا يسموه الشيء ما لم يجب لم يوجد. شنو يعني الشيء ما لم يجب لم يوجد؟ يعني وجدت كل المقتضيات والشرائط وارتفعت الموانع بنسبة 100%، حينئذ يوجد هذا الموجود. أما الأولوية لا تكفي في إيجاده، لأنه يبقى السؤال إذا كان يحتمل أنه لا يوجد فلماذا وجد؟ لا ينقطع السؤال بأنه لماذا وجد إلا إذا وصل إلى مرحلة وجوب. هذا ما يسمى بأنه الشيء ما لم يجب لم يوجد. زين، الإشكال وين؟ الإشكال بأنه الأفعال مالتنا أيضا من سنخ الممكنات، وإذا كانت الأفعال من سنخ الممكنات فإن الشيء ما لم يجب، يعني إذا وجب سبب الفعل، إذا وجب وجدت كل شرائط الفعل ومقتضيات الفعل بنسبة 100%، يجب أن يوجد هذا الفعل، يجب أن يوجد هذا الفعل. زين، فإذا يجب أن يوجد يعني إحنا مجبورين، لأنه الشيء وجب والشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذا وجب فيجب أن يوجد. فإذا وجب وجدت كل مقتضيات الشرب الخمر مثلا، ووصلت هذه المقتضيات إلى نسبة 100%، فيقول بأنه هذا الممكن صار واجب الوجود بالغير، فإذا يجب أن يوجد شرب الخمر، وبالتالي فالإنسان، وطبق نظرية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، الشيء شنو يصبح مجبورا. واضح الإشكال؟
لا، آخر شيء بس
نشيتنا.
آخر شيء بس هذا إنه الأفعال من سنخ الممكنات.
قلنا مثلاً شرب الخمر هذا فعل من أفعال الإنسان، هل هو واجب؟ لا، هو ممكن. والممكن كيف يوجد؟ إذا وجدت تمام مقتضيات وجوده بنسبة 100%، فوجدت مقتضيات وجود الخمر بنسبة 100%، يجب أن يوجد وجوب شرب الخمر، يجب أن يوجد، لأنه خرج من حد الإمكان. حد الإمكان هي إما التساوي وإما الأولوية، الأولوية أيضا إمكان، فهذا خرج عن حد الأولوية وصل إلى حد الوجوب، إذن يجب أن يتحقق شرب الخمر في الخارج. فالإنسان مجبور، لأنه ربي يقول لك الله ليش شربت الخمر؟ ماذا يقول له؟ يقول له فإنه الشيء وجبه، فإذن يجب أن يوجد مقتضيات تحققت، فإذن يجب أن يتحقق. نقول بأنه في مقام الجواب أن
هو في يده
ها؟ أي هذا شلون وصلت المية بالمية؟ من ضمن المقتضيات هو الاختيار والإرادة. أكو من ضمن المقتضيات أنه صديقه جاب له البطل وقال له بأن هذا معتق مثلاً 50 سنة، وجاب له الجلاس يعني مغريات. يبقى الشيء الأخير حتى نخرج من حالة الأولوية إلى حالة الوجوب هو الإرادة للإنسان، لأنه إحنا مو مثل النار. النار صحيح كلامكم، إذا تحققت كل المقتضيات وجدت النار وخلينا الورقة في داخلها والورقة مو رطبة، هنا يجب أن يتحقق الإحراق، يجب أن يتحقق الإحراق. أما الإنسان فمن مقتضيات وجود فعله أن يكون مرادا ومختارا. فيمكن أن يسأل أنت ليش حصلت وصلت حالة هذا الممكن وهو شرب الخمر إلى حالة الوجوب؟ لأنه أنت تدخلت في هذه المقتضيات، أنت أوجدت هذه المقتضيات. هذا هو الإشكال وجوابه. قد ثبت في الفلسفة الأولى، يعني قلنا الفلسفة يعني مو الفيزياء والكيمياء، أن الوجود الممكن ما لم يجب وجوده من قبل علته لم يتحقق وجوده في الخارج، وذلك لأن الممكن في ذاته لا يقتضي الوجود ولا العدم، يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلا مناص لخروجه.
الفلسفة الأولى يعني له الطباب والهندسة والكون،
إيه هاي كانت في يسموها الفلسفة الثانية، كل هاي درسوها. ابن سينا مثلا عند كتاب الإشارات تجد فيه الطب، تجد فيه الفلسفة الأولى.
الفلسفه الاولى هذه
اي لذا يقولون نحن شنو قاعدين تدرسون؟ يقول لك احنا ندرس الهيات الشفاء. شنو تدرس انت؟ منطق الشفاء. واحد يدرسون منطق الشفاء، لان الشفاء فيه اقسام، وهذا اللي ما عنده شغل وعمل يدرس طب الشفاء. اذا يدرس طب الشفاء خب هذه كثير منها امور اكل عليها الدهر وشرب، وأمور مثلا تبينت أنها باطلة، أمور تبينت أنها تحتاج إلى تعديل، وهذه بعد ما يحتاج يدرسون طب الشفاء. زين، الفلسفة الأولى أن الموجود الممكن ما لم يجب وجوده من جانب علته لم يتحقق وجوده ولم يوجد، لأن الممكن في ذاته لا يقتضي الوجوب ولا العدم، تساوي النسبة، فلا مناص له من الخروج من ذلك إلى مستوى الوجود من عامل خارجي يقتضي وجوده، ثم ما يقتضي وجود الفعل، وجود الممكن، إما أن يقتضي وجوبه أو لا. فالأول يقال عنه أنه وجب وجود هذا الممكن، ولكن وجوب الوجود بالغير. وعلى الثاني يسمى بالأولوية. هناك فصل في كتاب بداية الحكمة، واجب الوجود الشيء، عفوا الشيء ما لم يجب وجوده لم يوجد، وبطلان القول بالأولوية، هيجي عنوان الفصل.
بمئة بالمئة.
الأولوية يعني كل ما دون 100%. ثم ما لم يقتض وجوده يعني الأولوية، إما عفوا أن ثم ما يقتضي وجوده، إما أن يقتضي وجوبه 100% أو لا. فعلى الأول وهو واجب الوجود يجب وجوده، وعلى الثاني وهو الأولوية بما أن بقاءه على العدم ليس ممتنعا فيبقى يسأل لماذا اتصف بالوجود دون العدم. وهذا السؤال لا ينقطع إلا بصيرورة الوجود، صيرورة الممكن واجبا. وهذا معنى قولهم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وإذا مفروض يعني تكمل هذه الجملة، وإذا وجب يجب أن يوجد، وإذا وجب يعني شو تمت مقتضياته يجب أن يوجد. زين هذه خلينا نسميها بتسمية ثانية، إذا وجب وجوده يعني وجدت مقتضيات وجوده يسموه هذا بالقضاء العيني، راح يجي في الفصل القادم. عندنا القدر العيني وعندنا القضاء العيني. القضاء العيني ما هو؟ أن الشيء إذا وجدت مقتضيات وجوده فيجب فيكون وجوده ضروريا، هاي يسموه القضاء العيني، راح يجي هسه. هذا البرهان، هذا برهان القاعدة، ورتب عليها القول بالجبر، لأن فعل العبد ممكن، يعني يمكن أن يشرب الخمر ويمكن أن لا يشرب الخمر، فلا يصدر منه إلا إذا اتصف شرب الخمر بالوجوب، والوجوب ينافي الاختيار. والجواب أن هذه القاعدة لا تعطي أزيد من أن المعلول إلا ما يتحقق إذا حصار واجب الوجود. لكن شلون يصير واجب الوجود؟ فإذا كان الفاعل مختارا كان وجوب وجود الفعل ووجوبه وجوبه المتقدم عليه صادرا من عنه بالاختيار. شوية العبارة فيها غموض، العبارة الصحيحة ماذا؟ أنه من ضمن مقتضيات وجودي وجوبي وجوده، من ضمن مقتضيات وجوب وجوده هو الاختيار الموجود عند الإنسان. فهو أوجد هذه المقتضيات، والحاصل أن الوجوب المذكور وإن كان وصفا متقدما على الفعل، يعني شرب الخمر ما لم يجب لم يوجد، ولكنه متأخر عن الفاعل. أنت أيها الفاعل تستطيع أن تجعله ليس بواجب، فالمستفاد منه ليس إلا كون الفعل موجبا، وأما الفاعل فهو قد يكون موجب إذا كان نار أو كان ثلج، وقد يكون مختارا إذا كان إنسانا. القضاء والقدر من الأمور التي يجب أن يؤمن بها الإنسان هي مسألة القضاء والقدر. وعرفوا القضاء والقدر، طبعا احنا بالعنوان شنو نقول؟ القضاء والقدر، هو الصحيح القدر والقضاء،
قدر
أو أحسن سوي القدر ثم القضاء. أنت الآن تريد تبني بيت، أول شيء تروح تسوي الخريطة، تهندسها، ترسم، هنا تسوي جيم وهنا تسوي جاكوزي بالبيت إذا عندك فلوس يعني، وحجار وغرف وهذه. بعدين ماذا؟ تعطيه المهندس المدني، المهندس هذا التخطيط، التخطيط عند المهندس اللي يسموه شنو، المهندس المعماري هو اللي يرسم لك بالخريطة، هذا يسموه تقدير. بعدين التنفيذ عند المهندس المدني هذا يسموه قضاء، تنفيذ هذا التقدير، تنفيذ ما قدرته. فالعنوان لعله الأفضل هو القدر فالقضاء بالفاء، لأنه الفاء تدل على الترتيب، أو القدر ثم القضاء، وليس القضاء والقدر، والأمر سهل. ابن فارس يقول القدر بفتح الدال وسكونه، القدر مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، نهاية الشيء وكنهه، معناه شنو؟ حدود الشيء، شنو نهايتي أني من هنا إيدي، يعني هذا الحد مالتي، هذا يعني التقدير تحديد. ليش قال نهاية الشيء؟ لأنه الحدود هي نهاية الشيء. نعم،
ليش بقى الماهية؟
الماهية حدود للوجود، فهذا أي يعني تقدر تقول نفس الماهية، بس شنو يعني؟ يعني اصطلاح آخر هذا تقدير للشيء. قال تعالى ومن قدر عندي قدر لو قدر قدر المفروض خط هذا ومن قدر عليه رزقه يعني معناها قدر يعني حدد له رزقه قضى يدل على احكام الشيء واتقانه وانفاذه. قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني نفذ ما قدره اي احكم خلقهن. وسمي القاضي قاضيا لانه يحكم لانه ينفذ الاحكام بعد. وقال الراغب القدر والتقدير تبيين كميه الشيء نفس الشيء يعني تحديده. والقضاء فصل الامر يعني التنفيذ هذا الشيء. مثلا هسه القاضي هو انظروا الى رجل منكم عرف شيئا من حلالنا وحرامنا او نظر في حلالنا وحرامنا فاجعلوه قاضيا فاني جعلته علي لكم قاضيا مقبولة عمر بن حنظله يعني نظر في حلالنا وحرامنا يعني علم حدود احكامنا. بعدين هذا يقضي وفق ما هو مقدر من احكام الائمه عليهم السلام. وهذا ما ذكره أئمة اللغة وقد سبقهم أهل البيت عليهم السلام. أكو منه الإمام الرضا عليه السلام سأله يونس عن معنى القدر والقضاء فقال يعني يتكلم عن القدر هي الهندسة. الهندسة يعني تخطيط الشيء ووضع الحدود من البقاء والفناء. شو وقت هذا الإنسان يموت مثلا شوكت يولد شوكت يموت هذه حده من المبدأ والمنتهى وما بينهما هذا كله تقدير إلهي. والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. العين يعني الواقع الخارجي. إبرام الشيء يعني تنفيذ هذا الشيء في الخارج هذا هو القضاء في الواقع العيني في الواقع الخارجي هذا إقامة العين. الإقامة يعني جعل الشيء قائما أن أقيم الدين يعني جعلوه قائما ابن الدين شيدوه زين. والحاصل أن حد الشيء ومقداره يسمى قدر وكونه بوجه يتعين وجوده ولا يتخلف يسمى قضاء. القضاء والقدر التشريعيين هنا شوف القدر كأنه ما شرح زين أو ما شرحها. القدر هي ملاكات الأحكام يعني الله يدرك وجود مصالح مفاسد في هذا الحكم مثلا يوجد مصلحة للبشرية وهي مصلحة التقوى في الصوم. قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا تقدير إلهي أنه حتى ينتهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر يجب أن يصلي كل يوم 5 مرات. التنفيذ القضاء التنفيذ كيف يكون؟ هذا بجعل الأحكام تجب الصوم تجب الصلاة. وأشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى القضاء والقدر قال الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. هنا كأنه اللي أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام هو القضاء التشريعي القدر ما أشار إليه. ثم أشار إلى اللطف مبحث اللطف اللي تقدم معنا وهو قوله بالتمكين من فعل الحسنة وترك السيئة والمعونة على القربة إليه و الخذلان لمن عصاه والوعد والوعيد زين. ثم أن القضاء والقدر أعم من أن يكون تشريعيا أو تكوينيا. سيأتي
كأنما على التوصيل أنه قدر أول قضاء الرسول أن أفر من
ما احتاجها هذا هسه خلي ناخذ العينيين يجي نجيبها ان شاء الله. القضاء والقدر العلميان، العلميان هو تقدير الشيء في علمه تبارك وتعالى، هذا يسمى قدر علمي. وإدراك وسمو إدراك يعني أنه علم الله بأن الشيء لا بد أن يوجد، هذا يسمى قضاء علمي. قدر العلمي وتحديد الشيء، علم الله تعالى بأن الشيء حدود الإنسان عند إيدين وعند رجلين عند رأس، هذا شنو تقدير؟ تقدير علمي. وأنه علم الله بأن الإنسان يجب أن يوجد في ذلك الظرف الذي وجد فيه آدم عليه السلام، هذا قضاء علمي إلهي. التقدير العلمي هو عبارة عن تحديد كل شيء بخصوصياته في علمه تبارك وتعالى الأزلي قبل إيجاده، فهو تعالى يعلم حد كل شيء ومقداره وحدوده وقابلياته. مثل إنسان بنفسه لا يستطيع الطيران، هذا قدر علمي. والمراد من القضاء العلمي هو علمه تعالى بضرورة وجود الأشياء وإبرامها، فعلمه بحدود الأشياء وضرورة وجودها هو تقدير وقضاء علميان، تقدير وقضاء علميان. وقد أشير إليه في قوله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شلون هذه تدل على القضاء والقدر؟ يعني هذه مسجل، أنه ما يصيبنا مسجل عند الله. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب مسجل. سيأتي طبعا في مبحث البداء إن شاء الله أن هذا الكتاب كتابين، مو كتاب واحد. عندنا كتاب المحو والإثبات، وأكو كتاب أم الكتاب يسمى أم الكتاب. هذا بالنسبة إلى، أو قال تعالى بعد: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني مسجلة، إن ذلك على الله يسير. هذه بعض الآيات التي وردت في بيان خصوصيات الأشياء وضرورة وجودها، متحققة في علمي الأزلي أو مراتب علمي كالكتاب الوارد في الآيات الماضية. أما القضاء والقدر عينيان إن شاء الله تأتي.